أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في كتاب الزكاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكنا نتكلم في زكاة النقدين، في زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة. وعرفنا أن زكاة النقدين هي ربع العشر، ربع العشر، يعني نأخذ قيمة 200 درهم، نخرج ربعها، يكون هذا زكاة. ثم في نهاية زكاة النقدين المؤلف رحمه الله تكلم على شيء مهم لنا نحن جميعا، وهو الذي يباح للرجال والنساء استعماله من الذهب والفضة. ما هو الذي يباح للرجال والنساء استعماله من الذهب والفضة؟ هذا له تعلق بالزكاة، تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا المفروض مناسبته لكتاب اللباس أظهر. هنا يقول رحمه الله المؤلف: يباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح للذكر من الفضة الخاتم. ونحن عرفنا المباح، ما هو المباح؟ ما كان فعله وتركه سواء، المباح ما كان فعله وتركه سواء، يعني تلبس الخاتم أو ما تلبسه كله سواء. فالمباح ما كان فعله وتركه سواء، يعني لا يترتب على فعله أو لا يترتب على تركه ثواب ولا عقاب. ولذلك قلنا المباح الأصل بقاؤه على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. إن أردت أن تضع خاتم في إصبعك ضع الخاتم، ما تريد أن تضعه لا تضع الخاتم. مثلا المباح يا إخوان، المباح هو على اسمه مباح، إن شئت تفعله وإن شئت أن تتركه، لكن يتأثر بوسائله. المباح يتأثر بوسائله، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى الحرام فهو حرام، إن كانت الوسيلة تؤدي إلى المباح فهو مباح. مثلا يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. هذا هو الأصل، أن البيع حلال، لكن لو أن إنسان باع بعد أذان الجمعة الثاني، إنسان باع بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ماذا نقول عن بيعه؟ حرام. يعني هذه الوسيلة، وإلا هو أصل البيع حلال، أصل البيع حلال، لكن ما دام أنه يمنع من الصلاة، يؤخرك عن صلاة الجمعة، فقد حرم. فإذا أراد الإنسان أن يشتري ولو مسواك بعد أذان الجمعة الثاني، نقول يحرم عليك هذا. هذا هو الوسيلة، يعني لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. وأيضا لو أن الإنسان يبيع سلاح، أنت تعمل سيوف، تعمل بنادق، تعمل مسدسات، وتبيع، تصنعها وتبيعها، هذا جائز. لكن إذا كان في زمن الفتنة بين المسلمين لا، لأن هذا وسيلة إلى أن بعض المسلمين يقتلوا بعض، لا يجوز أن تبيعهم. لكن هذه طريقة الكفار، الكفار يريدون أن المسلمين بعضهم يفني بعض، ولذلك يبيعون على هذا ويبيعون على هذا، ويقولون اقتلوا بعضكم. ولذا إذا كان البيع بيع السلاح هذا حلال، لكن إذا كان في زمن الفتنة والإنسان يبيعه على من يقاتل أخاه المسلم هذا حرام، وسيلة، لأجل الوسيلة كان حراما. أيضا البيع العنب، بيع العنب حلال، يجوز أنك تأكل العنب وتبيعه، لكن لو بعته على إنسان يجعله خمر، يعصره خمر، فإن هذا وسيلة إلى الحرام فيكون حراما. إذن المباح يا إخوان وسيلة لمأمور به أمر به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه نهي عنه. ولذلك هذا المباح قسم من أقسام الأحكام الشرعية التكليفية. ولذلك الأحكام التكليفية عند العلماء خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام التكليفية. ولذلك قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. المهم، ما هو الذي يباح للرجل استعماله من الفضة؟ يقول: يباح للذكر، ما تكلم عن الأنثى إلى الآن، يباح للذكر من الفضة الخاتم، للذكر سواء صغير أو كبير، لكن اللغة العربية تغير المعنى يا إخوان. الخاتم هل هو للجنس ويشمل كل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة، أو هو للواحد؟ يباح للذكر الخاتم، الظاهر أنه يباح له واحد، الذكر يباح له استعمال واحد، وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، هذا الظاهر من كلام المؤلف رحمه الله. وهذا الله سبحانه وتعالى أباحه. لكن انظروا إلى عبارة المؤلف ماذا يقول: يباح للذكر من الفضة الخاتم. يباح، من هو الفاعل؟ من هو الذي أباح للذكر الخاتم؟ من هو الفاعل؟ محذوف، الفاعل محذوف. لكن إذا كان الفاعل محذوف في باب التشريع أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق والمشرع هو الله عز وجل. يباح للذكر استعمال الخاتم. اتفقنا يا إخوان أن الإنسان إذا قال شيئا واجب أو مندوب أو مباح نقول: هات الدليل. ما هو الدليل؟ من القرآن أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، من فضة. الورق هو الفضة. الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، ومعلوم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. لكن بعض من الناس يقولون هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل. لكن اتخاذ الخاتم، هل يجوز للإنسان أن يتخذه للحاجة، أو يجوز للإنسان أن يتخذ هذا الخاتم للزينة، أو يجوز أن يتخذه للتقليد، أو أنه يجوز فقط للحاجة؟ يعني مثال الذي يتخذه الإنسان للحاجة: إنسان له شأن في الأمة، يعني حاكم، أمير، قاضي، وزير، مدير، يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لأجل الحاجة، لأن بقاءه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه، لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق. مثال الذي اتخذه تقليدا كما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبه خاتما فيوافقه في ذلك تقليدا، لكن ما في حاجة ولا يريد الزينة، لكن لأنه رأى صاحبه لبس خاتم لبسه. أيضا بعض الناس يلبسون الخاتم للزينة، يلبسه يريد أن يتزين به، ولهذا تجده يختار أحسن الفضة، لون، لمعان، شكل. ولذلك العلماء اختلفوا فيها، هم اتفقوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذه للحاجة، لأنهم أخبروه أن الملوك والرؤساء لا يسمعون كلام الإنسان ولا يقبلون خطابه إلا إذا كان مختوم، إذا كان مختوم عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم للحاجة، فإذا اتخذه الإنسان للحاجة هذا مشروع ما فيه شيء، لكن إذا اتخذه الإنسان للزينة، للزينة هذا بعض العلماء قال إذا كان للزينة لا يحل لك، إذا اتخذت الخاتم للزينة لا يحل لك. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يقولون الله سبحانه وتعالى جعل التحلي بالزينة للنساء، كما قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجال. هذا رأي، رأي بعض العلماء أنه إذا اتخذه الإنسان للزينة لا يجوز، لكن الراجح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكما يقول كثير من العلماء أنه جائز، استعمال الخاتم جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمله ولم ينهى عنه، بل لا يوجد نص صريح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره، كما ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد. وأما الفضة فالعبوا بها لاعبا، يعني اصنعوا ما شئتم بها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء قالوا الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا القول أصح. ما هو دليلك على أن هذا القول أصح؟ يعني تستعمل الخاتم إن أردت للزينة، إن أردت للتقليد، إن أردت للحاجة، كله جائز، لكن ليس واجبا عليك، مباح لك تستعمله أو تتركه، لأن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهؤلاء الخلق أن خلق هؤلاء الخلق، وأيضا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء في هذه الأرض هو خلقه لكم، سخره لكم، الحديد سخره لكم، البواخر سخرها لكم، الطائرات سخرها لكم، فضل من الله عز وجل. فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. لكن هناك أشياء، الآن اتفقنا على أن الخاتم حلال، إن أردت أن تستعمله استعمله، إن أردت أن تتركه اتركه، لا شيء عليك. لكن فيه أشياء يستعملونها الشباب، السوار أو القلادة في العنق وما أشبه ذلك، هذا يجوز أو لا يجوز؟ من الفضة، يأخذ قلادة من الفضة، أو يأخذ في يده سوار، أو يضع في رجله سوار، هذا استعمال الفضة نقول إنه حرام، لكن ليس حرام لأجل الاستعمال، وإنما هو حرام لأنه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء. ورب والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأيضا هو علامة على التخنث نسأل الله العافية، وربما يساء الظن بهذا الرجل. فنحن نقول غير الخاتم لا تستعمل، لو أنك استعملته هذا يحرم لا لذاته وإنما يحرم لغيره. إذن استفدنا يا إخوان أن اتخاذ الخاتم من فضة هل اتخاذه سنة ولا ليس بسنة؟ هل اتخاذ الخاتم نقول سنة ولا ليس سنة؟ نقول سنة لمن يحتاجه، سنة لمن يحتاجه، يعني إنسان يحتاج إلى ختم الأوراق مثل القاضي أو الأمير أو المدير، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة سنة للحاجة، وأما لغير الحاجة فإنه مشروع ولا يسن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذه حتى قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. إذن إذا اتخذ الإنسان الخاتم للزينة هل نقول هذا سنة؟ لا، وإنما نقول جائز لك، جائز لك. إذا اتخذه للتقليد هل هو سنة؟ لا، وإنما السنة فقط اتخاذ الخاتم للحاجة لأجل تختم به. طيب، إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم نقول البسه ولا حرج، لكن إذا لم تجري العادة أهل القرية هؤلاء لا يلبسون الخاتم نقول لا تلبسه، لا تغير عادة أهل بلدك بهذا المباح، لا يجوز لك. لماذا؟ يقول لأنه لباس شهرة، لباس شهرة، ولباس الشهرة الذي يتحدث الناس به. ولذا ينبغي يا إخوان أن ننتبه لموافقة العادات التي ليس فيها حرام، ليس فيها منهي عنه. موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادة تجعل ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. طيب، هل من السنة أن الإنسان يلبس العمة، يلبس العمة ويلبس إزار ورداء، وإلا يلبس ثياب مثل هذه الثياب؟ أنت وبلدك، عادة البلد، عادة البلد، إن كانوا في بلد يفعلون ذلك فهذا هو السنة، وإذا كان في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس بسنة. واضح هذا الكلام؟ الشهرة يبتعد الإنسان عنها حتى لا يشار إليه ويقال هذا خالف، هذا مخالف، ما دام أنه هذا الفعل ليس حرام وأن العادة في غير المحرم موجودة، هذه هي السنة والموافقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوافق فيما لا يخالف نهيا ولا يخالف أمرا. طيب يا إخوان، هذا الخاتم قلنا إنه مباح، وإن كان هناك حاجة فإنه سنة. أين نضع الخاتم؟ نضعه في هذا الإصبع ولا في هذا الإصبع ولا أين نضعه؟ يعني في الخنصر، هذا الصغير اسمه الخنصر، والذي بعده البنصر، وهذا السبابة أو السباحة، وهذا الإبهام، وهذا الوسطى، هذه أسماء، أسماء الأصابع. أين نضع هذا الخاتم إذا وضعناه؟ يقول العلماء رحمهم الله في الخنصر أفضل، في الصغير هذا أفضل، ثم إذا لم تضعه في الخنصر ضعه في البنصر، لأن الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء، عند الفقهاء وليس عند غيرهم، قسم مستحب وهو الخنصر والبنصر، هذا مستحب وضع الخاتم فيه، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى، السبابة والوسطى يكره أنك تضع الخاتم فيه، وقسم مباح وهو الإبهام، وبعضهم ألحق أيضا بالإبهام السبابة والوسطى. طيب، هل الأفضل أن نضع الخاتم في اليمين ولا في اليسار؟ والساعة نضعها في اليمين أو في اليسار؟ هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال اليسار أفضل، وضع الخاتم في اليسار أفضل. ما هو الدليل؟ يقول لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتختم باليمين، لكن قال الإمام أحمد اليسار أفضل لثبوته وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في اليمين، فيكون التختم في اليمين جائز، لكن الصحيح أنه سنة، يقول سنة في اليسار. يجوز كله يجوز في اليمين واليسار، المهم على راحتك ما هو الذي تختاره أنت. لكن بعض العلماء قال إن كان قد ختم عليه اسم الله، يعني اسم الله مثلا عبد الله عبد الرحيم عبد وما إلى ذلك، إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يجوز أن يكون في اليسرى. لماذا؟ تكريما لاسم الله عز وجل، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء، يحتاج إلى اليسرى في الاستجمار، وحينئذ إما أن يتعب ويكلف نفسه ويخرج الخاتم وربما يضيع، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه إهانة لاسم الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يقولون إذا كان فيه اسم الله فلا تضعه في اليسار، فلا تضعه في اليسار، أما إذا لم يكن فيه اسم الله عز وجل فأن تضعه في اليمين أو ضعه في اليسار. كذلك الساعة، الساعة تضعها في اليد اليمنى أو اليد اليسرى كله جائز، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار. لكن ما هو الأفضل؟ ما هو الأصلح لك أنت؟ ما هو الأيسر لك أنت؟ ضعها فيه. ويبدو والله أعلم أن الأيسر أن يضع الإنسان الخاتم في اليسار إذا لم يكن فيه اسم الله، والساعة أيضا في اليسار. لماذا؟ لأن اليمين دائما يتحرك بها الإنسان، دائما يتحرك بها، يأكل ويشير بها ويكتب بها. أما الشمال فقط فهي لحاجات الاستنجاء والقاذورات، ينظف بها نفسه. ولذلك اليمين وضعت للأكل، وضعت للمصافحة، وضعت لكل الأشياء الطيبة، حتى أنت إذا مررت بالحجر الأسود وأنت في الطواف تشير إليها أشر باليمين، لا يصح لك أن تشير باليسار. بعض من الناس هداهم الله ما يفكرون في الإهانة ولا التكريم. أنت إذا قابلت أحدا هل تصافحه باليمين ولا باليسار؟ تصافحه باليمين، فأنت إذا أشرت إلى الحجر لابد أن تشير باليمين، إذا أكلت تأكل باليمين، إذا شربت تشرب باليمين، كل شيء فيه تكريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه وفي طهوره كله. وللأسف تجد بعض من المسلمين الآن يقلدون الكفار، والسبب في هذا التربية، التربية، لأن آباءهم ما ربوهم وهم صغار على الأكل باليمين أو الشرب باليمين، ولذلك تجدهم تعودوا على هذا، يأكل بالشمال يشرب بالشمال. من الذي رباكم على هذا يا جماعة؟ الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. حتى أن رجلا متعود كان يأكل بشماله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل بالشمال، قال لا أستطيع يا رسول الله. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، فشلت يده، ما استطاع أن يرفعها إلى فمه أبدا. ولذا يا إخوان ينبغي أن نكرم أنفسنا بالأكل باليمين والشرب باليمين، ولا نتبع الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأطفال الصغار، وكان يعلم البادية الذين يأتون إليه، كان عنده طفل صغير ابن زوجته، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم يا إخوان. هل علمنا أولادنا هذا؟ نحن مقصرين. تجد أبوهم وأمهم وهم كلهم يأكلون بالشوكة بالشمال، بالشوكة واليمين، لا اليمين هنا فقط جالسة للقطع، هذا معصية لرسول الله، طاعة للشيطان. ولذا ينبغي يا إخوان أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بكلم يفهم معناه، إذا أراد أن يفعل فعلا لابد أن يفهم معناه، ولا نقلد الكفرة، لأن الكفرة هؤلاء جنود الشيطان، ولذلك أمرنا أن نتعوذ منهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ممن؟ من الجنة، يعني المختفين ما نراهم، والناس الذين أمامنا. ولذا في الوقت الحاضر جنود الشيطان كثير فلا نطيعهم، وربنا سبحانه وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أين عقولنا يا إخوان؟ لابد أن يكون عندنا طريق صحيح. ما هو الطريق الصحيح الذي نطلبه من الله عز وجل؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لابد أن نفهم ديننا، لابد أن نفهم شريعتنا وطريقتنا التي تميزنا بها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا نقلد الكفار، وإنما نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله عز وجل نقلده عليه الصلاة والسلام، نحبه ولذا وجب على المسلمين يا إخوان أن يتعلموا، تعلم كيف تأكل، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تلبس اللباس، تعلم كيف تلبس الحذاء والنعال. هكذا ديننا يا إخوان، علمنا كل شيء، علمنا كل شيء. ما هو الذي يلبسه أولا في النعال؟ هل يلبس اليمين أو الشمال؟ ما هو الذي يخلعه أولا؟ هل يخلع اليمين أو الشمال؟ كلها آداب إسلامية ما يفكرون فيها هؤلاء الكفار. ولذا يا إخوان يجوز للإنسان أن يلبس الساعة في اليمين، ويجوز أن يلبس الساعة في الشمال، لكن ينظر ما هو الأيسر له، ما هو الأفضل له. الأيسر لك، إذا كان الأيسر لك، إذا أردت أن تنظر في الساعة نظرت هكذا هو الأيسر لك، افعل. وأيضا اليمين عادة فيها حركة كثيرة، ما بعض الإخوان يقول إنه لا يجوز لبس الساعة في اليسار، لا، هذا خطأ. وأيضا بعضهم يقول لا يجوز لبس الخاتم في اليسار، لا، أيضا هذا خطأ، إلا إذا كان فيه ذكر الله، إذا كان فيه ذكر الله ضعه في اليمين. فالأمر يا إخوان واسع، لا يقال إن السنة تلبس في اليمين أو السنة تلبس في اليسار، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. لكن الخاتم، بعض من الناس يضع للخاتم فص، هل تعرفون الفص؟ يعني زيادة مرتفعة الخاتم، فيه دبلة وفيه خاتم، فيه فص مرتفع قليلا، فص مرتفع. إذا كان فيه فص أين يضعه؟ هل يضعه خارج أو يضعه في الداخل، يعني داخل الكف، ولا يضعه خارجا؟ إذا كان دبلة كلها أشكالها واحدة، لكن إذا كان له فص واحد هل تضعه في الداخل أو تضعه في الخارج؟ تضعه في باطن كفك أو تضعه في الخارج؟ العلماء رحمهم الله يقولون يجعله مما يلي باطن كفه، مما يلي الفص يجعله مما يلي باطن كفه، لأن الإنسان إذا عمل خاتم وخاص للحاجة مثل الختم الذي نختم به لا بد أن يكون له فص، فهذا يقولون يجعله في باطن الكف. لماذا نجعله في باطن الكف؟ لماذا لا نجعله ظاهرا؟ يقولون لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا أحفظ له. لكن عند العمل، عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يجعله ظاهر الكف، فقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله. هذا الأمر واسع، إن أردت أن تضعه بالداخل هذا الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أردت أن تضعه في الظاهر جاز لك. طيب هذا الفص هل يمكن أن نأخذه من جنس الخاتم أو من غير جنس الخاتم؟ يجوز أن نجعله من جنس الخاتم أو من غيره، لكن الأولى إنه يكون من جنس الخاتم لأجل يكون متناسبا مع الخاتم. وينهى علماؤنا، ينهون عن تكبير الفص، لا يكون الفص كبيرا وإنما يكون معقولا. لماذا لا نكبر الفص؟ ما دام أن الفضة حلال والفص حلال لماذا لا نكبره؟ يقول لأن فيه نوع من الخيلاء، لأن فيه نوع من الخيلاء، وديننا ينهى عن الخيلاء. وأيضا إذا كبرنا الفص فيه تشبه بالنساء، لأن النساء يحاولن تكبير الفص، والنساء هن أهل الزينة، تتزين للرجال، تتزين للرجال بالفضة والذهب. طيب أيضا يا إخوان، هذا الخاتم هل يجوز لي أن أنقش عليه اسم الله؟ ما أريد أن أضع اسمي فيه، وإنما أكتب اسم الله أو أكتب عليه محمد رسول الله. لا، لا ينبغي ذلك، لا ينبغي أن تكتب على الخاتم اسم الله عز وجل، ولا ينبغي أن تكتب عليه ذلك، لأن أقل أحواله الكراهة، لا سيما وبعض من الناس الآن لعلكم ترونه في الأسواق. لعلكم ترون في الأسواق الذين يبيعون الخواتم يكتبون عليها الله، هذا لا تشتري، لا تشتري. بعضهم أيضا يكتب على الخواتم محمد رسول الله، لا تشتري، لكن اشتر فص إما عليه اسمك أو على أو بدون اسم، لأن إذا وضعت الخاتم هذا لأنك تستعمله في أماكن أخرى، تدخل به الحمامات وتدخل به الأشياء، فهذا أقل أحواله الكراهة. لكن ربما يقول إنسان عرفنا أن خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه محمد رسول الله، خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه محمد رسول الله، هذا لحاجة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن هذا هو اسمه وصفته التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمله. لكن إذا اتخذ الإنسان خاتم لحاجة ونقش عليه اسمه وفي اسمه اسم من أسماء الله تعالى، عبد الله، عبد الرحيم، هل يجوز له أن يدخل الخلاء به أو لا؟ إذا دخل الخلاء لا بأس أن يبقى الخاتم في يده، ولكن قال العلماء ينبغي أن يضم يده عليه، يعني إذا دخل الخلاء يضم يده عليه، لأننا لو كلفناه بإخراجه ربما ينساه، ربما يضيع، لكن نقول له اقبض عليه. ما هو الدليل؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع عليه، هذا الحديث وضع خاتمه هذا لم يصح، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا يقول العلماء معلول، لكن إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، ولكن قال العلماء ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفه. إذا كنت اسمك عبد الله أو عبد الرحمن ضعه، إذا دخلت الخلاء ضعه داخل الكف وضع يدك عليه. في عندنا شيء يا إخوان، ما كنا هنا في الجزيرة نعرف استعمال الدبلة في الزواجات، لكن بدأوا الآن في الجزيرة يستعملون الدبلة، الدبلة من الفضة، أما من الحرام، من الذهب حرام. لا يجوز للإنسان غنيا أو فقير، لا يجوز أن يتخذ خاتما من ذهب، وإنما يجوز أن يتخذ خاتما من فضة. فاستعمال الفضة نقول خاتم حلال، لكن هل استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل أو المرأة هذا حلال وإلا حرام؟ هذه عادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية، كيف يأتي الزوج والزوجة بخاتمين، يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج، وهذا العمل يقول بعض العلماء أنه يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية، يقولون أولا هذه الدبلة إذا كان يقترن بها عقيدة، ما هي العقيدة؟ إذا وضعت الخاتم في الإصبع هذا يكون سبب التأليف، أنت تحب الزوجة وهي تحبك، لا يمكن أن تطلقها وهي لا يمكن أن تغضب عليك. فإذا كان هذا عقيدة فهذا نوع من أنواع الشرك لا يجوز. وإنما إذا أردت أن تعطيها الدبلة اعتبرها هدية، أما يكون أنها عقيدة. حتى أنك لو سافرت في أي مكان وجاء إنسان يريد أن يخرج الدبلة تقول لا لا لا. لماذا؟ أقول لو أخرجتها يمكن يكون فراق بيني وبين زوجتي. فإذا كان في هذا عقيدة فهذا حرام، لأنه نوع من أنواع الشرك، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا. هذا أيضا يا إخوان الذي يقولون إنه سبب في المحبة، إذا وضعت الدبلة هذه سبب في المحبة لي وزوجتي تحبني وتبقى المحبة وأنا أحافظ عليها لا أخرجها وزوجتي تحافظ عليها لا تخرجها، هذا نوع من التولة. كانوا قديما يستعملون التولة. التولة شيء من السوار، إما خيط أو أي حديد أو أي شيء، يقولون هذا يحبب الزوج لزوجته ويحبب الزوج والزوجة لزوجها، يسمون هذا تولة، يعني مثل السحر الصرف والعطف وما إلى ذلك. هذا لا يجوز، التولة حرام لا تجوز. فإذا كانت هذه الدبلة بسبب عقيدة أنها تحبب فهذا شرك، لكن إذا كانت عادة وليس هناك عقيدة فيها فلا بأس بها. أيضا ذكر الشيخ الكبير المحدث الألباني، وأنتم تعرفونه، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قال إن هذه الدبلة من عمل النصارى، يستعملونها في الخطبة وفي العقد، يستعملونها مثلا يعملون خاتمين، واحد فيه اسم الزوجة وواحد فيه اسم الزوج، ويأتون لكبير النصارى عندهم، الكبير الذي يسمونه شو يسمونه بابا، لا بابا، لا تعلمون أولادكم بابا، لا تقول لولد قل لي يا بابا، لا أنت لست نصراني، ولكن قل يا أبتي يا أبتي يا أبتا، يا لما أما تقول تعلم ولدك وهو صغير يا قل بابا بابا ماما، لا 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 تقولون هذا. فهم يقول الشيخ ناصر الألباني إن هذه عقيدة، عقيدة عند النصارى أنهم يأتون لهذا الكبير من النصارى ويقولون نحن نريد الزواج بالبركة، بركتك يا شيخنا أدخل هذه في إصبع الزوج وفي إصبع الزوجة. يأتي هذا ويأخذ هذا الخاتم ويأتي للأصابع ويقول باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس ويضعه، ويأتي لهذا الآخر، هذه عقيدة نصرانية لا يجوز أن نستعملها. ولذلك بعض إخواننا الذين يعملونها بدون تفكير، يأتي لزوجته بهذه الدبلة الحلوة ويقول تعالي 1 2 3، هذا فعل النصارى، وبعدين يضعها في هذا الخنصر أو يضعها في البنصر، وهي أيضا مثل، يقولون هذا دلع، لا هذا عقيدة نتبع النصارى. النصارى يأتون ويقول بالخاتم كذا 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 وبعدين يضعه. فيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن هذا من عادة النصارى، ولذلك ينبغي أن نبتعد عنها في العقد ولا نفعلها. وأما إذا كانت من الذهب يا إخوان فهي حلال للزوجة وحرام على الزوج، لأن الزوج لا يجوز له أن يستعمل الذهب لأنه نار في يده، جمرة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، أخذه ورماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام قيل لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به بعه أو أهده إلى زوجتك. قال والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أمرك بأمر انتهى قدمه طاعة عمياء كما قالوا. الطاعة العسكرية، إذا أمرك الضابط الكبير بشيء لا تقول لماذا. كذلك إذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعرف بمصلحتك منك، أطع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول علماؤنا رحمهم الله، إذا كانت هذه الدبلة في عقد الزواج يكون فيها عقيدة فإنها محرمة، ويجب الإنكار على من فعلها، سواء كان الذهب للرجال أو فضة للرجال والنساء. إذن عرفنا يا إخواني أن الخاتم يجوز لك أن تلبسه، وهو سنة إذا كان لحاجة، سنة إذا كان لحاجة. وهل تضعه في اليمين أو في الشمال أنت مخير، لكن لو وضعته في الشمال يكون أحسن. وإذا كان فيه ذكر الله فالأولى أنك لا تلبسه، وإن كان اسمك فيه ذكر الله، عبد الله وعبد الرحمن أو عبد الرحيم، يجوز لك استعماله. وإذا دخلت الخلاء تقبض عليه حتى تنتهي منه. هذا يجوز للإنسان الذكر والمرأة استعمال الخاتم. أيضا يجوز للذكر كما قال المؤلف رحمه الله قبيعة السيف، يعني يباح للرجل قبيعة السيف. ما هي القبيعة؟ مثل القبعة، القبعة تضعها على رأسك، هذا أيضا تضعه في مقبض السيف، لأن الفضة تكون باردة، وأيضا فيها جمال وفيها قوة وفيها إغاظة للمشركين. يجوز للإنسان أن يضعها على مقبض السيف، فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة. هل هناك دليل؟ نعم، آثار وردت، بعضها مرفوع وبعضها موقوف. وأيضا السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب، وجاز لباس الحرير في الحرب، وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، كما قال الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأنت أغض الكفار بقوتك وبنشاطك، حتى ولو كنت في عمل مع الكفار اجتهد أحسن منهم، وقدم عملا أحسن منهم، وكل عمل يغيظ الكفار فإن لك فيه أجر، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا دل على أن إغاظة الكفار يريدها الله، الكفار تغيظهم يريده الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكفار أعداء الله، أعداء المؤمنين، أعداء الرسل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. المشركون والكفار هم أعداء الله عز وجل، ولذلك أنا أغيظ الكفار لأمرين. الأمر الأول موافقة مراد الله عز وجل، العمل الصالح الذي فيه الأجر. لكن لا يمنع هذا يا إخوان أن ندعوهم للإسلام، لا يمنع أن ندعوهم للإسلام بالإخلاص في العمل، بالمعاملة أيضا الحسنة، لكن نفعل ما يغيظهم بقوتنا ومحبتنا وتآلفنا، وأيضا ندعوهم إلى الإسلام بسلوكنا، ونحصل على المصلحتين. هذه تحلية قبيعة السيف بالفضة، أيضا تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم وقالوا إن لديهم قوة مالية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضية، هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان صلح الحديبية اتفقوا على أن الرسول وصحابته يأتون بالعمرة من العام القادم، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام هو وصحابته للعمرة، جلسوا قريش مقابل الحجر، لهم نادي هنا قريب من الحجر، قالوا تعالوا نتفرج على محمد وأصحابه، لأنهم يعرفون أن المدينة كانت مشهورة بوباء الحمى، فيقولون سيأتي المسلمون ضعاف لا يستطيعون أن يطوفوا، ولذلك تعالوا ننظر إليهم ونضحك منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالرمل، أمر المسلمين بالرمل والإضطباع، فكانوا إذا جاءوا بين الركن اليماني والحجر الأسود يستريحون قليلا في المشي، وإذا تجاوزوا الحجر الأسود لأن قريش يرونهم بدأوا يهرولون الرمل، ولذا لما رأوهم قريش قالوا هؤلاء كالغزلان، هؤلاء ما فيهم مرض، فهذا أغاظهم، ولذلك أي شيء يغيظ الكفار لا بد أن نفعله. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اعمل ما فيه قوتك، كل ما تستطيع أن يكون عندك فيه قوة، والقوة يا إخوان أيضا مهمة لابد، ولذلك شرع لنا السعي، إذا جاء السعي الرجال يركضون أشد ما يكون عنده يركض، وكذلك الطواف، لو أن الإنسان يطوف من الفجر إلى العشاء كله جائز. ولذا أرشدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى تعلم القوة، وخاصة الرمي والإصابة في الرمي، وأيضا نتعلم السباحة ونتعلم ركوب الخيل وكل شيء يغيظ الكفار، وخاصة تآلف المسلمين ومحبة المسلمين وتعاون المسلمين، هذا هو الذي يغيظ الكفار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإغاظتهم بالاتفاق على الأعمال الصالحة. لكن هل المسلمين في هذا الوقت هل بينهم مودة ومحبة ورحمة بينهم، وإلا بعضهم يقتل بعضا؟ نسأل الله أن يصلح أحوالهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم. فهنا الذي أبيح من الفضة قلنا الخاتم، الذي أبيح من الفضة أيضا قبيعة السيف، مقبض السيف، لأن الإنسان إذا وضع مقبض السيف يمكن أن يضرب به من الصباح إلى الظهر ما تحترف يده، ما يكون حرارة لأنه بارد، يمكن أن يعمل به، وإذا انكسر السيف المقبض باقي ما يؤثر. ولذا يا إخوان وجدنا أندية كثيرة في بريطانيا يتعلمون كيف يركبون الخيل، كيف أيضا يضربون بالرماح، كيف يضربون بالسيف، لأن الإنسان إذا لم يتعلم كيف يضرب بالسيف يقتل نفسه، لأن السيف خاصة يا إخوان من الشيء الذي يضرب به بعيد خارج، ما تضرب بها كذا، لو ضربت بها كذا قتلت نفسك، لكن ضربك دائما هكذا بالسيف بعيد عنك. وكذلك الرماح القوة في رميها، هل ترمي بها هكذا وإلا ترمي بها كذا، يعني لا بد من التعلم. فهل تعلم أبناؤنا هذا؟ أيضا هل تعلموا الإصابة في الرمي بالحجارة؟ الرمي بالحجارة يا إخوان هذا قوة، يمكن الإنسان أن يرمي بالحجارة كما نرى إخواننا الفلسطينيين، نسأل الله أن يعزهم ويقويهم وينصرهم على عدونا وعدوهم، ما في عندهم إلا الحجارة، ماذا يعملون؟ ولكنها قد تصيب جنديا فتدميه ويكون لهذا الذي أصابه أجر. أيضا كانوا في الجاهلية يا إخوان يتعلمون القوة الرمي، قوة الضار، وقوة، حتى كان أحدهم يقطع من الشجرة عودا خشبة وتجده يتعلم دائما على القوة، يضرب يضرب هكذا حتى تجد يده كأنها يد الجمل من قوتها. وكانوا أيضا يأخذون الحجارة ويضعون هدف ويرمون الهدف، حتى أنهم كانوا يتعلمون الهدف بحصاء الخذف، حصاء الخذف الذي نرمي به جمرة العقبة كوجاء الجمرات الأخرى، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بحصاء الخذف. كانوا في الجاهلية يأخذون الحصاء بين الإصبعين ويرمي بها، من هو الذي يصيب؟ هذا اسمه الخذف، يعني حصاء صغيرة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يتعلم القوة، لأن في قوته إغاظة للمشركين. أيضا من الأشياء التي يجوز للإنسان أن يأخذها من الفضة حلية المنطقة. حلية المنطقة، ما هي المنطقة؟ الذي يشد به الوسط، الذي يشد به الوسط هذا اسمه المنطقة. ولذلك أسمى بنت أبي بكر اسمها ذات النطاقين، ذات النطاقين رضي الله عنها، يعني كانت تجاهد مع أبيها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الغار، كانت تذهب إليهم وتأتيهم. فتحلية المنطقة، لأن بعض الناس إذا كانوا يعملون، كانوا يشتغلون، يحتطبون، يربطون على بطونهم أشياء يسمونها المنطقة، وهذه تحلى بالفضة، هذا جائز، لكن بشرط ألا يتجاوز حد الإسراف، ألا يتجاوز حد الإسراف. ولذا نأخذ قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه ليست على إطلاقها. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل تكون عند التساوي أو رجحان المفاسد. أما إذا رجحت المصالح فإنها تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح. ولذا أجاز الشرع بعض المسائل التي فيها نوع من الربا، مثل المصلحة، بيع العرايا، بيع العرايا. لكن يا إخوان، هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ عندنا فضة، عندنا آنية، قلنا يجوز أنك تأخذ منها حلية المنطقة، الحزام الذي تضعه على وسطك، وتأخذ منها قبيعة السيف، وتأخذ الخاتم، هل يجوز الأكل والشرب في آنية الفضة؟ ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة. يعني الرجال والنساء لا يجوز أن يأخذوا شيئا يأكلون فيه، وعاء أو ملعقة من الفضة أو سكين، هذا يشترك فيه النساء والرجال. طيب، هل يجوز أن يتخذ قلما من فضة؟ قلم من فضة هل يجوز؟ لا بأس به، لكن بشرط أن لا يستعمله في اللباس، إن قلنا بتحريم اللباس. أما إذا قلنا الأصل الحل، فلا بأس أن يتخذ قلما غطاؤه من الفضة أو كله من الفضة. أيضا قال: انتهينا من الكلام على الفضة، بقي الكلام على الذهب. ما هو الذي يباح للرجل من الذهب، وما هو الذي يباح للمرأة من الذهب؟ كل شيء فيه، كل ذهب فيه صورة حيوان، ثعبان، ناموسة، لا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء، لا بد أن يكون خالي من الصور. وهذا موضوعنا إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد إخواننا حفظه الله يسأل يقول: نلبس البنطلون والقميص ونصلي فيه، هل هنا فيه شيء؟ لأن معظم اللبس عندنا القميص والبنطلون وخصوصا في العمل. يا إخوان، اللباس يجوز لك أن تلبس منه ما تشاء، لكن لا ينبغي أن يكون واسعا، ينبغي أن يكون واسعا وأن يغطي موضع العورة، وخاصة من السرة إلى ما بعد الركبة. فأنت البس القميص والبس البنطلون، لكن لا يكون تشبه، لا يكون تشبه بالكفار، وإنما تلبسه كعادة بلدك أنت، يجوز لك ذلك. لكن البس البنطلون، لكن بعض العلماء يكره لباس الكرافتة. تعرفون الكرافتة؟ يقولون هذه تطور الكفار. النصارى كانوا كلهم حتى الآن المتعبدين منهم يضعون الصليب، يضعون الصليب في الحلق، ويضعونه على السيارة، يضعونه في البيت، ويضعونه في كل شيء. لكن كثير منهم لما تقدموا قالوا: شكل الصليب هذا وحش، ما هو طيب، إذن ماذا نعمل؟ قالوا: نعمل هذه الأشياء، يكون هنا طرف بادي، هنا طرف بادي، وهنا نازل الكرافتة ثلاثي كأنها صليب، فنجعلها صليب. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في هذه الكرافتة. يقول أحد الإخوان: إذا كنا في بلاد نعتبر لبس الثوب لباس شهرة. نعم، إذا كانت يستعمل لباس شهرة لا تلبسه، لا تلبسه. والسنة أنك تقلد البلاد الذي أنت فيها إذا لم يكن هناك فعل محرم، البس مثلهم. يقول أحد الإخوين: جاء اعتمر وطاف بالكعبة وصلى مقام إبراهيم، المهم أزال الإحرام قبل أن يحلق، ماذا عليه؟ يلبس ملابس الإحرام ويعيد ويحلق، ثم يلبس ملابسه مرة ثانية، ولا شيء عليه إن شاء الله.